بسم الله الرحمن الرحيم. قال الشارح رحمه الله تعالى: والقدر الذي لا ريب في دلالة الكتاب والسنة والإجماع عليه، وأن الذي جحدوه هم القدرية المحضة بلا نزاع، هو ما قدره الله من مقادير العباد. وعامة ما يوجد من كلام الصحابة والأئمة في ذم القدرية يعني به هؤلاء، كقول ابن عمر لما قيل له: يزعمون أن لا قدر وأن الأمر أنف، قال: أخبرهم أني منهم بريء وأنهم مني براء. والقدر الذي هو التقدير المطابق للعلم يتضمن أصولا عظيمة، أحدها أنه عالم بالأمور المقدرة قبل كونها، فيثبت علمه القديم، وفي ذلك الرد على من ينكر علمه القديم.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله حمدا كثيرا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. ثم أما بعد، فكما مضى معنا في الدرس الماضي الكلام على الطوائف المكذبة بالقدر، سواء كان هؤلاء من المشركين أو من الصابئين أو من الفلاسفة أو غيرهم، كلهم يجتمعون في هذا المعنى، أي في كونهم يكذبون بالقدر. ومن كذب بالقدر فقد كفر، من كذب بالقدر فقد كفر، لأن من أركان الإيمان الإيمان بالقدر، من أركان الإيمان إيمان بالقدر خيره وشره، وأنه من عند الله رب العالمين سبحانه وتعالى. وأشهر من علم عنه إنكار القدر من الطوائف المنسوبة إلى أهل الإسلام القدرية، وهم كما مر معنا مرارا على قسمين: قدرية غلاة، وهم الذين أنكروا المرتبة الأولى والمرتبة الثانية من مراتب القضاء والقدر، أنكروا العلم والكتابة. وهذه الطائفة وهذه الفرقة من القدرية بحمد الله جل وعلا وحده لا شريك له انقرضت، أي ذهبت وعفى عليها زمان بحمد الله رب العالمين، فليس لها وجود. بقي الطائفة الأخرى من الطوائف أو من طوائف القدرية، وهم الذين يكذبون بالمرتبة الثالثة والمرتبة الرابعة من مراتب القضاء والقدر، أي مرتبة المشيئة ومرتبة الخلق والإيجاد، أي أن الله جل وعلا يشاء ما يشاء، أي أن الله جل وعلا لا يشاءه العبد، ولا يخلق أفعال العبد، ولا سيما المعاصي منها. وهؤلاء القدرية على قسمين، هذه الطائفة الثانية على قسمين: طائفة تكذب أو قل تنفي المشيئة والقدر في حق الله جل وعلا عن أفعال العباد مطلقا، أي الخير والشر، ومنهم من ينفي الشر دون الخير، منهم من ينفي الشر دون الخير، بمعنى أنهم يقولون بأن الله جل وعلا لا يخلق الشر ولا يشاء الشر، فما حصل من الشر فهو من العبد، خلقه العبد وشاءه العبد، ولم يخلقه الله ولم يشاءه الله جل وعلا. وطائفة أخرى يعممون نفي المشيئة والخلق لأفعال العباد في أفعال الخير والشر، في أفعال الخير والشر، فيقولون بأن الله جل وعلا لم يخلق أصلا أفعال العباد، لا خيرها ولا شرها، وهذا باطل، والأول كذلك باطل. وهؤلاء وإن كانوا قدرية إلا أنهم أهون من الطائفة الأولى، أهون من الطائفة الأولى المكذبة بالقدر. تفضل.
قال رحمه الله: الثاني أن التقدير يتضمن مقادير المخلوقات، ومقاديرها هي صفاتها المعينة المختصة بها، فإن الله قد جعل لكل شيء قدرا، قال تعالى: وخلق كل شيء فقدره تقديرا. فالخلق يتضمن التقدير، تقدير الشيء في نفسه بأن يجعل له قدرا، وتقديره قبل وجوده، فإذا كان قد كتب لكل مخلوق قدره الذي يخصه في كميته وكيفيته،
الذي فإذا كان قد كتب لكل مخلوق قدره الذي يخصه
فإذا كان قد كتب لكل مخلوق قدره الذي يخصه في كميته وكيفيته كان ذلك أبلغ في العلم بالأمور الجزئية المعينة خلافا لمن أنكر ذلك وقال إنه يعلم الكليات دون الجزئيات فالقدر يتضمن العلم القديم والعلم بالجزئيات.
وهذا كما ذكر رحمه الله تعالى مما تضمنه القدر بأن الله جل وعلا عالم بالأمور المقدرة قبل كونها، وهذا هو العلم المسبق الذي أنكرته القدرية الأول. وكذلك يدخل في القدر ما يفهم ويشتق من لفظه، وهو أنه من قدر يقدر تقديرا، تقديرا بمعنى أن الله جل وعلا قدر الأشياء تقديرا فجعلها على قدر ما، على قدر ما، وكذلك على قدر ما. فربنا جل وعلا قدر هذه المخلوقات بقدر ما باعتبار الكيفية والصفة، وكذلك باعتبار الزمان والمكان، وكذلك باعتبار العدد وما شابه ذلك مما يتعلق بالتقدير. وهذا يدلنا على إحاطة علم الله جل وعلا بكل شيء صغيرا وكبيرا وجليا وخفيا. تفضل.
قال رحمه الله الثالث أنه يتضمن أنه أخبر بذلك وأظهره قبل وجود المخلوقات إخبارا مفصلا، فيقتضي أنه يمكن أن يعلم العباد الأمور قبل وجودها علما مفصلا، فيدل ذلك بطريق التنبيه على أن الخالق أولى بهذا العلم، فإنه إذا كان يعلم عباده بذلك فكيف لا يعلمه هو.
وهذه أيضا طريقة من الطرق التي تبين لنا سبق علم الله جل وعلا للمخلوقات. فالله جل وعلا أخبر عن أشياء أنها ستقع وستكون، فوقعت تلك الأشياء كما أخبر الله جل وعلا بها، وهذا يدلنا على أن الله جل وعلا علم بها قبل وجودها، بل وأعلم بها من شاء من خلقه، ثم وجدت تلك الأشياء بحسب ما أعلمهم الله جل وعلا به. وهذا فيه دلالة على أن العباد علموا بما علمهم الله جل وعلا أن أشياء قد توجد أو ستوجد على هيئة معينة وعلى صفة معينة، فوجدت تلك الأشياء بحسب تلك الإخبارات التي أخبرهم الله جل وعلا بها. فهذا يدلنا على أن من أعلمهم بذلك فهو أعلم منهم بذلك. واضح يا جماعة أم لا؟ ففيه دلالة على إثبات علم الله جل وعلا المسبق بما هو كائن وبما سيكون، وبما سيكون. تفضل.
قال رحمه الله الرابع أنه يتضمن أنه مختار لما يفعله محدثا له بمشيئته وإرادته ليس لازما لذاته.
وهذا أيضا أنه يتضمن أنه مختار لما يفعله، أي أن الله جل وعلا يفعل ما يشاء باختياره سبحانه وتعالى، باختياره وإرادته، باختياره ومشيئته وإرادته سبحانه وتعالى. أنه يتضمن أنه مختار لما يفعله محدث له بمشيئته وإرادته، محدث له لأنه يحصل الشيء أو توجد تلك الأشياء شيئا فشيئا، فهذا يدل على أن تلك الأشياء محدثة بإحداث الله جل وعلا لها، وأنها موجدة بإيجاد الله جل وعلا لها. ففيه دلالة على أن الله جل وعلا أوجدها وأحدثها بمشيئته وإرادته، ففيه دلالة على أن الله جل وعلا يفعل ما يشاء بما يشاء كيف يشاء، ففي إثبات تعدد الإرادات لله جل وعلا وأنه يحدث ما يشاء كيف شاء. سبحانه وتعالى. وقد قال الله جل وعلا يعني في هذا المعنى أن الله جل وعلا يخلق ما يشاء ويختار، يخلق ما يشاء ويختار، فالله جل وعلا يخلق ما يشاء ويختار، كذلك ربنا جل وعلا ما يشاء. قال فكيف، قال وإرادته ليس لازما لذاته محدثا، قال أنه يتضمن أنه مختار لما يفعله محدثا، أنه يتضمن أنه مختار لما يفعله محدث له بمشيئته وإرادته، ليس لازما لذاته، أي تلك المحدثات ليست لازمة لذاته بل هي منفصلة، لأن ثم محدثا ومحدث، فالله جل وعلا هو المحدث والمخلوق هو المحدث. فضل.
قال رحمه الله الخامس أنه يدل على حدوث هذا المقدور وأنه كان بعد أن لم يكن فإنه يقدره ثم يخلقه.
أيضا يقول أنه يدل على حدوث هذا المقدور، أي الشيء الذي قدره الله جل وعلا، يدل على ماذا؟ على أنه حادث. لماذا؟ يقول أنه كان بعد أن لم يكن، وهذا هو ضابط الحادث، أنه وجد بعد أن لم يكن موجودا. قال فإنه يقدره ثم يخلقه وفق ذلك التقدير، وفق ذلك التقدير، فهذه أمور تضمنها معنى التقدير أو معنى القدر الذي هو التقدير المطابق للعلم. تفضل.
قال الإمام الطحاوي رحمه الله فويل لمن صار لله تعالى في القدر خصيما وأحضر للنظر فيه قلبا سقيما، لقد التمس بوهمه في فحص الغيب سرا كتيما وعاد بما قال فيه أفاكا أثيما. قال الشارح رحمه الله اعلم أن القلب له حياة وموت ومرض وشفاء، وذلك أعظم من وذلك أعظم مما للبدن. قال تعالى أومن كان ميتا فأحييناه وجعلنا له نورا يمشي به في الناس كمن مثله في الظلمات
كمن مثله
في الظلمات ليس بخارج منها، أي كان ميتا بالكفر فأحييناه بالإيمان. فالقلب الصحيح الحي إذا عرض عليه الباطل والقبائح نفر منها بطبعه وأبغضها ولم يلتفت إليها، بخلاف القلب الميت فإنه لا يفرق بين الحسن والقبيح، كما قال عبد الله بن مسعود هلك من لم يكن له قلب يعرف به المعروف يعرف به المعروف والمنكر.
طيب الشيخ الباني رحمه الله تعالى في الحاشية يقول لا أعرفه، لكن هذا يدل عليه ما جاء في الصحيح من حديث حذيفة ابن يمان رضي الله عنه وأرضاه في الحديث الذي ذكر فيه تقسيم القلوب، وفيه أنه قال تعرض الفتن على القلوب كعرض الحصير عودا الحديث، وفيه فأيما قلب أشربها نكتت فيه نكتة سوداء، إلى أن قال حتى يصير أي القلب كالكوز مجخيا لا يعرف معروفا ولا ينكر منكرا إلا ما أشرب من هواه وهذا يدلنا على هذا المعنى الذي ذكره عبد الله بن مسعود رضي الله عنه وأرضاه فيما روي عنه هلك من لم يكن له قلب يعرف به المعروف والمنكر، أي يميز به بين المعروف وبين المنكر، كما جاء في هذا الحديث الذي معناه هذا. نعم. ها؟ رجال ورجال الصحيح. طيب يعني الهيثم يقول رجال ورجال الصحيح. طيب تفضل. لكن هذا المعنى لا يستلزم منه صحة، الاحتمال أن يكون رجال ورجال الصحيح ولكن فيه علة انقطاع أو ما شابه ذلك. طيب تفضل.
قال رحمه الله
لكن نقول معناه صحيح، معناه صحيح. تفضل.
قال رحمه الله وكذلك القلب المريض بالشهوة، فإنه لضعفه يميل إلى ما يعرض له من ذلك بحسب قوة المرض وضعفه. ومرض القلب نوعان كما تقدم، مرض شهوة ومرض شبهة، وأردأها مرض الشبهة، وأردأ الشبهة ما كان من أمر القدر، وقد يمرض القلب ويشتد مرضه ولا يشعر به صاحبه لاشتغاله وانصرافه عن معرفة صحته وأسبابها، بل قد يموت وصاحبه لا يشعر بموته، وعلامة ذلك أنه لا تؤلمه جراحات القبائح ولا يوجعه جهله بالحق وعقائده الباطلة. فإن القلب إذا كان فيه حياة تألم بورود القبيح عليه، وتألم بجهله بالحق بحسب حياته، وما لجرح بميت إيلام، وقد يشعر بمرضه، ولكن يشتد عليه تحمل مرارة الدواء والصبر عليها، فيؤثر بقاء ألمه على مشقة الدواء، فإن دواءه في مخالفة الهوى، وذلك أصعب شيء على النفس، وليس له أنفع منه، وتارة يوطن نفسه على الصبر، ثم ينفسخ عزمه ولا يستمر معه لضعف علمه وبصيرته وصبره، كمن دخل في طريق مخوف مفض إلى غاية الأمن، وهو يعلم أنه إن صبر عليه انقضى الخوف وأعقبه الأمن، فهو محتاج إلى قوة صبر وقوة يقين بما يصير إليه، ومتى ضعف صبره ويقينه رجع من الطريق ولم يتحمل مشقتها، ولا سيما إن عدم الرفيق واستوحش من الوحدة وجعل يقول أين ذهب الناس، فلي أسوة بهم، وهذه حال أكثر الخلق وهي التي أهلكتهم. فالصابر الصادق لا يستوحش من قلة الرفيق ولا من فقده، إذا استشعر قلبه مرافقة الرعيل الأول الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين، وحسن أولئك رفيقا.
وهذا مثال جيد يبين فيه أن القلب يحتاج إلى معاهدة، يحتاج إلى تعهد يرحمك الله بين وقت وآخر، وأن الإنسان لو ترك قلبه وما تفقد قلبه وما تعاهد قلبه بالمتابعة والمحاسبة والنظر في ذلك القلب، ربما ضعف القلب ثم يعقب ذلك الضعف مرض، وقد يكون مرض شبهة أو مرض شهوة، وربما إذا استمر على تلك الحالة فلم يفق ولم يحاسب نفسه ولم يراجع نفسه، ربما استمر به الشر حتى يموت قلبه، فلا يميز بين الحق والباطل، ولا بين الحلال والحرام، ولا بين الإيمان والكفر، وكما قيل المعاصي بريد الكفر، المعاصي بريد الكفر. ففي هذا الكلام إلماحة من الشارح رحمه الله تعالى، وهذا الكلام من كلام العلامة ابن القيم رحمه الله، في هذا إشعار وإلماحة إلى أن الإنسان ينبغي له أن يتعاهد قلبه، لا يترك القلب حتى يحصل له الرين ويحصل له الطبع ويحصل له الموت، لأنه إذا وصل إلى هذه الحال فكيف بعد ذلك يكون حاله كحال إنسان بجسده حي وهو في الحقيقة ميت. فالحاصل من هذا أنه ينبغي للإنسان أن يتعاهد نفسه دائما، وأن ينظر في حاله، وأن ينظر في قلبه، وأن ينظر إلى إقباله على طاعة الله جل وعلا أو عدم إقباله على طاعة الله جل وعلا. فإن رأى نفسه مقبلا على طاعة الله فليحمد الله جل وعلا وليسأل ربه جل وعلا القبول، ويسر إلى ربه جل وعلا سيرا بين خوف ورجاء. وإن رأى نفسه أنه يتكاسل عن الخير وعن الطاعات وعن مسارعة إلى فعل الخيرات، فليعلم أن في قلبه شيء يحتاج إلى معاهدة وإلى نظر وإلى تتبع وإلى تفقد، لأنه إن ترك القلب سيأتيه أمر آخر وشر آخر، وهكذا حتى يصل إلى مرحلة الغفلة والبعد والتثاقل في عمل الطاعات، ثم بعد ذلك ينتقل من المسارعة، من عدم المسارعة في الطاعات إلى ترك الواجبات، إلى ترك الواجبات، ثم وهكذا يبعد حتى ما يدري بنفسه إلا قد صار حاله كحال كثير ممن طبع الله جل وعلا على قلبه. فليحذر الإنسان على هذا ومن هذا الأمر. طيب، يقول رحمه الله تعالى ها هنا بأن القلب إن كان حيا فإنه يتألم بما فاته من الخير أو بما حصل له من الضير. هذا متى؟ إذا كان القلب فيه حياة. إذا كان فيه حياة فإنه يجد ألم أنه فاته شيء من الخير أو أنه فعل شيئا من الشر، بخلاف ما إذا مات القلب فإنه يصير لا يميز بين الخير والشر، وهذا كما يقال شر عظيم. نسأل الله عز وجل أن يعيننا على أنفسنا، نسأل الله عز وجل أن يعيننا على أنفسنا. وفي المثال المذكور الذي ذكره رحمه الله تعالى أهمية أن يكون الإنسان على علم وصبر ويقين في سيره إلى الله رب العالمين، فإن الطريق كما هو معلوم مستوحش والسالكون فيه قليل، السالكون فيه قليل والسالكون في غيره هم الأكثر، ولكن العبرة بالسير على الحق، بالسير على الحق، وأن من خرج عن هذا الحق واغتر بالكثرة واستوحش القلة فإن هذا يخشى عليه من الهلاك. قال الله جل وعلا في كتابه الكريم: ولو اتبع الحق أهواءهم لفسدت الأرض. وقال الله جل وعلا: وإن تطع أكثر من في الأرض يضلوك عن سبيله. وفي المقابل، في المقابل قال الله جل وعلا لنبيه صلى الله عليه وسلم: فاستقم كما أمرت ومن تاب معك ولا تطغوا. وقال الله جل وعلا في آيات كثيرة: وأن لو استقاموا على الطريقة لأسقيناهم ماء غدقا، إلى غير ذلك من الآيات التي يحث فيها ربنا جل وعلا على الطاعة والاستقامة. بل قال ربنا جل وعلا في كتابه الكريم: وجعلنا منهم أئمة يهدون بأمرنا لما صبروا وكانوا بآياتنا يوقنون. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى عبارته المشهورة: بالصبر واليقين تنال الإمامة في الدين، صبر ويقين في السلوك إلى الله رب العالمين. فنسأل الله جل وعلا أن يعيننا جميعا على طاعته وعلى الصبر في طاعته وعلى اجتناب نواهيه. تفضل.
قال رحمه الله: وما أحسن ما قال أبو محمد عبد الرحمن ابن إسماعيل المعروف بأبي شامة في كتابه الحوادث والبدع، حيث جاء الأمر بلزوم الجماعة، فالمراد لزوم الحق واتباعه، وإن كان المتمسك به قليلا والمخالف له كثيرا، لأن الحق هو الذي كانت عليه الجماعة الأولى من عهد النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه، ولا ننظر إلى كثرة أهل الباطل بعدهم. وعن الحسن البصري رحمه الله أنه قال: السنة والذي لا إله إلا هو بين الغالي والجافي، فاصبروا عليها رحمكم الله، فإن أهل السنة كانوا أقل الناس فيما مضى، وهم أقل الناس فيما بقي، الذين لم يذهبوا مع أهل الأتراف في أترافهم ولا مع أهل البدع في بدعتهم، وصبروا على سنتهم.
الذين لم يذهبوا مع أهل الأتراف
في أترافهم.
طيب.
الذين لم يذهبوا مع أهل الأتراف في أترافهم ولا مع أهل البدع في بدعتهم، وصبروا على سنتهم حتى لقوا ربهم، فكذلك فكونوا.
فهذا تقرير لما تقدم من أن الإنسان يصبر في سيره إلى الله عز وجل، وله الأسوة وله القدوة، خير الناس وأعظم الناس صحابة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، ومن سلك سبيلهم في السير إلى الله رب العالمين، كيف كانوا قليلين ثم لما كانوا مع الله جل وعلا كان الله جل وعلا معهم فنصرهم على قلتهم، ففتح الله جل وعلا على أيديهم القلوب والبلدان. فالإنسان في سيره إلى الله عز وجل يحتاج إلى هذه المعاني العظيمة. وكما روي عن ابن مسعود، بل ثبت عن ابن مسعود أنه قال: اقتدوا بمن مات. مقصوده من؟ صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم. ابن مسعود صحابي جليل، ومع هذا يقول: اقتدوا بمن مات، فإن الحي لا تؤمن عليه الفتنة. ففي هذا إشارة إلى أن الإنسان ينظر في سيره إلى الله عز وجل إلى من مات على هذه الطريقة وعلى هذا السير إلى الله رب العالمين كيف مات، فيكون له فيه إسوة، فيكون له فيه أسوة سواء كان من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم أو من تابعيهم أو ممن تبعهم بإحسان أو ممن تبعهم بإحسان. طيب، وأثر الحسن البصري رحمه الله تعالى رواه الدارمي وغيره، وهو من طريق المبارك بن فضالة وهو مدلس وقد عنعن. وكثرت رواية المبارك ابن فضالة عن الحسن وروايته بالعنعنة تجعل الإنسان يتحرج أن يضعف الآثار، لأن أكثر الآثار المروية عن الحسن هي من طريق المبارك ابن فضالة وبطريق العنعنة، ومن باب التوقي نقول كثير لا نقول أكثر، كثير من باب التحرز في اللفظ. فالحاصل أنه من حيث الصنعة الحديثية أن الأثر يقال بأنه ضعيف بسبب عنعنة المبارك ابن فضالة، والله أعلى وأعلم. ومن حسنه لا ينكر عليه لما ذكر لكثرة روايته عنه وكثرة عنعنته في الرواية عنه، فالله أعلم. تفضل.
قال رحمه الله: وعلامة مرض القلب عدوله عن الأغذية النافعة الموافقة إلى الأغذية الضارة، وعدوله عن دوائه النافع إلى دوائه الضار. إلى دوائه الضار. فها هنا أربعة أشياء: غذاء نافع ودواء شاف وغذاء ضار ودواء مهلك. فالقلب الصحيح يؤثر النافع الشافي على الضار المؤذي.
يؤثر النافع.
فالقلب الصحيح يؤثر النافع الشافي على الضار المؤذي، والقلب المريض بضد ذلك. وأنفع الأغذية غذاء الإيمان، وأنفع الأدوية دواء القرآن، وكل منهما فيه الغذاء والدواء. فمن طلب الشفاء في غير الكتاب والسنة فهو من أجهل الجاهلين وأضل الضالين.
وهذا فيه دلالة على أن الإنسان يستطيع أن يقوم نفسه وأن يقوم قلبه في النظر في إقبال قلبه إلى أي شيء يكون، فإن رأى من قلبه إقبالا إلى الخير فليحمد الله جل وعلا، فليحمد الله جل وعلا وليستعن به سبحانه وتعالى على المزيد من السير إليه سبحانه وتعالى ومن العون على طاعته. ومن رأى قلبه يميل إلى مقارفة المعاصي والآثام والبعد عن الطاعات فليجدد العهد بربه جل وعلا والتوبة النصوح، عسى ربه جل وعلا أن يتداركه بفضله ورحمته فيكون من التائبين، فيبدل الله جل وعلا سيئاته حسنات. فنسأل الله جل وعلا أن يعين الجميع على طاعته. فضل.
قال رحمه الله: فمن طلب الشفاء في غير الكتاب والسنة فهو من أجهل الجاهلين وأضل الضالين. فإن الله تعالى يقول: قل هو للذين آمنوا هدى وشفاء والذين لا يؤمنون في آذانهم وقر وهو عليهم عمى أولئك ينادون من مكان بعيد. وقال تعالى: وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالمين إلا خسارا. ومن في قوله من القرآن لبيان الجنس لا للتبعيض.
ومعنى هذا لبيان الجنس بمعنى أن القرآن كله شفاء، وليس معناه أن القرآن منه شفاء ومنه ما ليس بشفاء، بل القرآن كله شفاء. ومنها هنا لبيان الجنس. تفضل.
قال رحمه الله: وقال تعالى: يا أيها الناس قد جاءتكم موعظة من ربكم وشفاء لما في الصدور وهدى ورحمة للمؤمنين.
وهذا يؤيد هذا المعنى: يا أيها الناس قد جاءتكم موعظة من ربكم وشفاء، وشفاء لما في الصدور. والموعظة ما هي؟ القرآن. جاءكم القرآن فيه الموعظة من الله رب العالمين، وفيه كذلك الشفاء لما في الصدور، أي شفاء القلوب بإذن الله رب العالمين. فضل.
قال رحمه الله: فالقرآن هو الشفاء التام من جميع الأدواء القلبية والبدنية وأدواء الدنيا والآخرة، وما كل أحد يؤهل للاستشفاء به. وإذا أحسن يؤهل للاستشفاء به. وإذا أحسن العليل التداوي به ووضعه على دائه بصدق وإيمان وقبول تام واعتقاد جازم واستيفاء شروطه، لم يقاوم الدواء أبدا.
لم يقاوم
الداو. لم يقاوم الداء أبدا. وكيف تقاوم الأدواء كلا كلام رب كلام رب الأرض والسماء الذي لو نزل على الجبال لصدعها أو على الأرض لقطعها. فما من مرض من أمراض القلوب والأبدان إلا وفي القرآن سبيل الدلالة على دوائه وسببه والحمية منه لمن رزقه الله فهما في كتابه.
وهذا كما ذكر رحمه الله تعالى باستيفاء الشروط وبانتفاء الموانع المانعة من حصول الشفاء للقلوب والأبدان بإذن الله رب العالمين. ومنها أنه يتعامل مع كتاب الله رب العالمين بأن فيه الشفاء التام، وأن الله جل وعلا هو الشافي حقيقة، أن الله جل وعلا هو الشافي حقيقة، سواء كان شفاء القلوب أو كان شفاء الأبدان. فيتعامل ويتدبر ويقرأ القرآن ويتداوى بالقرآن وقلبه مع الله رب العالمين، متعلق بالله رب العالمين، ناظر إلى الله رب العالمين. فإن صدق مع ذلك وأخلص وجد واجتهد فإن الله جل وعلا يوفق من شاء إلى ما شاء سبحانه وتعالى. تفضل.
قال رحمه الله: وقوله لقد التمس بوهمه في فحص الغيب سرا كتيما، أي طلب بوهمه في البحث عن الغيب سرا مكتوما، إذ القدر سر الله في خلقه فهو يروم ببحثه الاطلاع على الغيب. وقد قال الله تعالى: عالم الغيب فلا يظهر على غيبه أحدا إلا من ارتضى من رسول، إلى آخر السورة. وقوله: وعاد بما قال فيه، أي في القدر، أفاكا أي كذابا، أثيما أي مأثوما.
طيب تفضل.
قال الإمام الطحاوي رحمه الله: والعرش والكرسي حق. قال الشارح رحمه الله: كما بين تعالى في كتابه، قال تعالى: ذو العرش المجيد فعال لما يريد، رفيع الدرجات ذو العرش، ثم استوى على العرش، في غير ما آية من القرآن: الرحمن على العرش استوى، لا إله إلا هو رب العرش الكريم، الله لا إله إلا هو رب العرش العظيم، الذين يحملون العرش ومن حوله يسبحون بحمد ربهم ويؤمنون به ويستغفرون للذين آمنوا، ويحمل عرش ربك فوقهم يومئذ ثمانية، وترى الملائكة حافين من حول العرش يسبحون بحمد ربهم. وفي دعاء الكرب المروي في الصحيح: لا إله إلا الله العظيم الحليم، لا إله إلا هو رب العرش العظيم، لا إله إلا الله رب السماوات ورب الأرض ورب العرش الكريم. وروى الإمام أحمد في حديث الأوعال عن العباس بن عبد المطلب رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: هل تدرون كم بين السماء والأرض؟ قال: قلنا الله ورسوله أعلم. قال: بينهما مسيرة 500 سنة، ومن كل سماء إلى سماء مسيرة 500 سنة، وكثف كل سماء مسيرة 500 سنة، وفوق السماء السابعة بحر بين أسفله وأعلاه كما بين السماء والأرض، ثم فوق ذلك 8 أوعال بين ركبهن وأضلافهن كما بين السماء والأرض، ثم فوق ذلك العرش بين أسفله وأعلاه كما بين السماء والأرض، والله فوق ذلك ليس يخفى عليه من أعمال بني آدم شيء. ورواه أبو داود والترمذي وابن ماجه، وروى أبو داود وغيره بسنده إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم في حديث الأطيط أنه صلى الله عليه وسلم قال: إن عرشه على سمواته لهكذا، وقال بأصبعه مثل القبة. الحديث.
طيب حديث العباس رضي الله عنه الذي هو معروف بحديث الأوعال، كما ذكر العلامة الألباني رحمه الله تعالى في التحقيق بأن الحديث ضعيف، وتكلمنا عليه في تخريج أحاديث لمعة الاعتقاد في كتاب فتح رب العباد. لكن الشاهد منه هو قوله: ثم يعني كما وبين كل سماء وسماء مسيرة 500 عام، ثم جاء في الحديث: والعرش فوق الماء والله فوق العرش، جاء موقوفا على ابن مسعود بإسناد حسن، جاء موقوفا على ابن مسعود رضي الله عنه وأرضاه بإسناد حسن، ولو حكم الرفع. فالشاهد من هذا الحديث: موقوف له حكم الرفع من حديث ابن مسعود رضي الله عنه وأرضاه. طيب، وأما حديث الأطيط فكما ذكر علام الألباني رحمه الله تعالى أن الحديث ضعيف، لأنه من طريق محمد ابن إسحاق وهو مدلس وقد عنعن، وكذلك هو فيه جبير بن محمد بن جبير مقبول، أي كما في التقريب، أي إن توبع وإلا فلين. تفضل.
قال رحمه الله: وفي صحيح البخاري عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: إذا سألتم الله الجنة فاسألوه الفردوس، فإنه أوسط الجنة وأعلى الجنة، وفوقه عرش الرحمن يروى وفوقه بالنصب على الظرفية وبالرفع على الابتداء وسقفه،
يعني على رواية الرفع، وفوقه أي وفوق الفردوس العرش، وعلى الرواية الأخرى وفوق أي بالرفع، أي أن سقفه العرش، أن سقفه العرش. فالروايات من حيث المعنى يعني بعضها يفسر بعضا، فإذا كان فوقه فهو سقفه، فإذا كان فوقه فهو سقفه، فكما قيل: كل ما علاك فقد سماك، فكل ما علاك فقد سماك. تفضل. أو كل ما سماك فقد علاك.
قال رحمه الله: وذهب طائفة من أهل الكلام إلى أن العرش فلك مستدير من جميع جوانبه، محيط بالعالم من كل جهة، وربما سموه الفلك الأطلس والفلك التاسع، وهذا ليس بصحيح، لأنه قد ثبت في الشرع أنه له قوائم تحمله الملائكة، كما قال صلى الله عليه وسلم: فإن الناس يصعقون فأكون أول من يفيق، فإذا أنا بموسى آخذ بقائمة من قوائم العرش، فلا أدري أفاق قبلي أم جوزي بصاقة الطور. والعرش في اللغة عبارة عن السرير الذي للملك، كما قال تعالى عن بلقيس:
السرير الذي للملك، سرير الملك، يعني يسمى سرير الملك، العرش سرير الملك. تفضل.
والعرش في اللغة عبارة عن السرير الذي للملك، كما قال تعالى عن بلقيس: ولها عرش عظيم، وليس هو فلكا، ولا تفهم منه العرب ذلك، والقرآن إنما نزل بلغة العرب، فهو سرير ذو قوائم تحمله الملائكة، وهو كالقبة على العالم، وهو سقف المخلوقات، فمن شعر أمه.
طيب، وهذا هو الذي لا ينبغي أن يقال بخلافه، لأنه هو الذي دل عليه اللغة، ودل عليه كذلك الشرع، ودل عليه الشرع كما سيأتي ومضى شواهد له كثيرة. تفضل.
على فمن شعر أمية بن أبي الصلت: مجد الله فهو للمجد أهل، ربنا في السماء أمسى كبيرا، بالبناء العالي الذي بهر الناس وسوى فوق السماء سريرا، شرقعا لا يناله بصر العين، ترى حوله الملائكة صورا،
صورة
الملائكة صورا،
الملائكة صورا،
الملائكة صورا،
ترى حوله الملائكة، الملائكة صورا. طيب.
قال الصور هنا جمع أصور، وهو المائل إلى العنق لظهره إلى العلو لنظره إلى العلو، والشرجع هو العالي المنيف، والسرير هو العرش في اللغة. ومن شعر عبد الله بن رواحة رضي الله عنه الذي عرض به عن القراءة لامرأته حين اتهمته بجاريته: شهدت بأن وعد الله حق، وأن النار مثوى الكافرين، وأن العرش فوق الماء طاف، وفوق العرش رب العالمين، وتحمله ملائكة شداد، ملائكة الإله مسومين، ذكره ابن عبد البر وغيره من الأئمة.
طيب، وبالنسبة للحديث له طرق كثيرة ولكنها ضعيفة، أي أنه أتى جاريته فجاءته امرأته فقالت: ما فعلت؟ فقال: ما فعلت شيئا، وكان في يدها السكين. تقول: بلى، قد وقعت بالجارية. يقول: هل أقرأ لك أو عليك قرآنا حتى تعلمي أني لم أقع فيها؟ يعني ذكره الفقهاء، يذكره الفقهاء في باب أن الجنب لا يقرأ القرآن، والصواب أن الحديث لا يصح. وأما الأبيات فمن أهل العلم من يقول بأنها ثابتة باعتبار شواهدها، ومنهم من لا يحكم عليها بهذا الحكم، من لا يحكم عليها بهذا الحكم. لكن هناك أبيات أخرى جاءت في الصحيح من حديث أبي هريرة رضي الله عنه وأرضاه، لكن ليست هذه التي بين أيدينا، فالله أعلم. تفضل.
قال رحمه الله: وروى أبو داود عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: أذن لي أن أحدث عن ملك من ملائكة الله عز وجل من حملة العرش أن ما بين شحمة أذنه إلى عاتقه مسيرة 700 عام.
مسيرة أو مسيرة؟ نعم.
ورواه ابن أبي حاتم ولفظه تخفق الطير 700 عام. وأما من حرف كلام،
طيب، وهذا الحديث في صحيح المسند للشيخ رحمه الله تعالى شيخنا مقبل الوادعي، وقوله ورواه ابن أبي حاتم ولفظه تخفق الطير 700 عام، هذا كذلك يعني ذكره ابن الكثير وجود إسناده. تفضل.
قال رحمه الله: وأما من حرف كلام الله وجعل العرش عبارة عن الملك، كيف يصنع بقوله تعالى: ويحمل عرش ربك فوقهم يومئذ 8، وقوله: وكان عرشه على الماء، أيقول ويحمل ملكه يومئذ 8، وكان ملكه على الماء، ويكون موسى عليه السلام آخذا بقائمة من قوائم الملك، هل يقول هذا عاقل يدري ما يقول؟ وأما الكرسي،
طيب، وهذا يدلنا على أنه عرش حقيقي، أنه عرش حقيقي ذو قوائم كما جاء في اللغة، كذلك دل عليه الشرع أنه عرش ذو قوائم. تفضل.
قال رحمه الله: وأما الكرسي فقال تعالى: وسع كرسيه السماوات والأرض، وقد قيل هو العرش، والصحيح أنه غيره. نقل
وهذا قول أكثر أهل العلم، بل المروي فيه عن ابن عباس لم يثبت، روي عن ابن عباس أنه قال الكرسي العلم، ولكنه لا يثبت إلى ابن عباس، بل الثابت عن ابن عباس رضي الله عنهما ما سيأتي ذكره من أن ابن عباس رضي الله عنهما فسر الكرسي بأنه موضع القدمين، وهذا جاء بإسناد صحيح على شرط مسلم. تفضل.
قال رحمه الله: وأما الكرسي فقال تعالى: وسع كرسيه السماوات والأرض، وقد قيل هو العرش، والصحيح أنه غيره. نقل ذلك عن ابن عباس رضي الله عنهما وغيره. روى ابن أبي شيبة في كتاب صفة العرش، والحاكم في مستدركه، وقال إنه على شرط الشيخين ولم يخرجاه. عن سعيد بن جبير عن ابن عباس في قوله تعالى: وسع كرسيه السماوات والأرض، أنه قال: الكرسي موضع القدمين، والعرش لا يقدر قدره إلا الله تعالى.
طيب، وهذا كما سمعتم صحيح على شرط مسلم، وصححه العلامة الألباني رحمه الله تعالى، يعني في الحاشية عندنا قال صحيح موقوفا، وأما المرفوع فضعيف، هو كما قال. وكذلك صححه شيخنا العلامة الوادعي في صحيح في تحقيقه لتفسير ابن كثير عند آية الكرسي. تفضل.
قال رحمه الله: وقد روي مرفوعا، والصواب أنه موقوف على ابن عباس. وقال السدي: السماوات والأرض في جوف الكرسي بين يدي العرش. وقال ابن جرير: قال أبو ذر: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ما الكرسي في العرش إلا كحلقة من حديد ألقيت بين ظهري فلات من الأرض.
طيب، الحديث في الحاشية الشيخ الألباني يقول بأنه صحيح، كان في صحيحة. تفضل.
وقيل كرسيه علمه، وينسب إلى ابن عباس، والمحفوظ عنه ما رواه ابن أبي شيبة كما تقدم. ومن قال غير ذلك فليس له دليل إلا مجرد الظن، والظاهر أنه من جراب الكلام المذموم كما قيل في العرش، وإنما هو كما قال غير واحد من السلف: بين يدي العرش كالمرقاة إليه.
طيب، وهو كما ذكر، يعني أما بالنسبة لأثر ابن عباس رضي الله عنه فإنه لا يصح عن ابن عباس رضي الله عنهما هذا المعنى، يعني روى ابن جرير وغيره من طريق جعفر ابن أبي المغيرة عن سعيد بن جبير عن ابن عباس، وجعفر ضعيف في سعيد بن جبير، وهو كذلك قد خالف الرواة الذين رووه عن ابن عباس رضي الله عنهما باللفظ الآخر بأن الكرسي موضع القدمين، الكرسي موضع القدمين من العرش، وكما ذكر قال: بين يدي العرش كالمرقاة إليه. طيب، نكتفي بهذا. إلى هنا، سبحانك اللهم وبحمدك، لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك.